بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي،
جزاك الله بالخير،
السنور والعافية.
الشيخ، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: ما معنى قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إلى آخر الآية؟
نعم.
السؤال الثاني: بالنسبة لصلاة التراويح، هل تجزئ عن قيام الليل؟
نعم.
السؤال الثالث: ما حكم الصلاة والأذان لم ينتهي بعد، سواء لعذر أو لغير عذر؟
كيف الصلاة؟ يعني أي صلاة هذه؟
صلاة مفروضة، الأذان يأذن ويصلى، يعني نصلي بعد ما منتهي الأذان.
إيه طيب،
لعذر أو غير عذر؟
إن شاء الله.
واضح شيخ؟
أي واضح.
السؤال الرابع: بالنسبة للصائم المسافر الذي ليس في سفره مشقة، هل يفطر ويترخص رخصة السفر أم ماذا؟ لأن الآن الشيخ سيارة وطائرات بعضها مريحة، الحكم في ذلك يعني.
إن شاء الله يا علي، أبشر.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل يا بدر من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليك يا شيخ، كل عام بخير.
أنت بخير شهر مبارك، عليك المسلمين.
الله يحفظك ويبارك فيك شيخنا. الله يحفظك. عندي سؤال، الله يحفظك، بخصوص الزكاة.
إيه.
أنا عندي حساب واحد يا شيخ، يجيني عليه الراتب.
إيه.
وأصرف عليه بعدد مبلغ غير محدد يعني.
أحيانا
أصرف عن راتب كامل، مرة راتب نصف راتب كذا، فأنا ما أدري. بعض المشايخ قالوا إن عليه زكاة، بعضهم يقول ما في زكاة، فآخر منك شيخ سأل إجابة نهائية. ما حضرت.
أبشر يا بدر.
من بلغ النصاب و
إن شاء الله
حال عليه الحال، فهل هذا عليه زكاة ولا لا؟
إن شاء الله يا بدر.
الراتب هذا ينقص منه يجي.
إن شاء الله. أبشر يا بدر.
الله يجزاك خير، الله يبشرك بكل خير يا رب ويرفقك بكل خير.
آمين. حياك الله. مرحبا مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام، هلا وسهلا ومرحبا.
الله يخليك. احنا بنطير على السعودية في العمرة.
اي.
فبكون في المطار إن شاء الله على الساعة 11:30 أو 12. كيفية صلاة الظهر، هل نصليها في الطيارة؟
متى تقلع الطائرة؟
والله على يمكن الساعة 12
الإقلاع يعني.
أصلي هل أصلي في الطيارة أو بعدين نوصل في السعودية، يعني على صلاة الظهر في السعودية؟
ها.
كيفية صلاة الظهر والجمع؟
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
والسؤال الثاني: إذا وصلنا هناك، إذا كنت يعني تعبانة، هل أريح في الفندق وأعتمر ولا أعتمر سيدة؟ وهل أفطر أو أكتم صائمة إن شاء الله؟
إن شاء الله يا محمد،
حياك الله.
مرحبا مرحبا. فضلي فاطمة. مرحبا فاطمة.
لو سمحت بس أسألك، كيف نعالج العجب والرياء؟
علاج العجب
ورياء.
إن شاء الله يا فاطمة.
السؤال الثاني شيخ، كيف يكون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ويختم بعمل أهل النار، ويعمل بعمل أهل الشقاء ويختم بعمل أهل الجنة؟ يعني كيف يعني هذا راجل أعمال القلوب في يعني معصية خفية ولا؟
إن شاء الله يا فاطمة.
سؤال ثالث شيخ، بالنسبة للحلم، كيف أعرف أميز إذا كان إنذار أو بشارة من الله يعني، ولا كان من الشيطان؟
أبشر يا فاطمة.
سؤال أخير
شيخ. تفضلي.
كيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى راضي عن العبد؟
إن شاء الله يا فاطمة. مرحبا. تفضل أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حيا الله شيخنا.
مرحبا وسهلا.
لم يسمكم الدعاء صالح، الله يحفظك.
الله يوفقنا وياك.
الشيخ، بالنسبة لمن يصلي بالناس التراويح، وهو يحافظ على سكينة التراويح يصلي بهم الوتر، ولكنه يريد أن يقيم شيئا من الليل، فماذا يفعل؟ ولا وتران في ليلة واحدة.
أحمد عفوا أحمد، سؤالك ما وضح عندي، أعيد السؤال لو سمحت.
من يؤم الناس التراويح، إمام يؤم الناس التراويح
أي،
ويصلي بهم الوتر،
يصلي هو بهم الوتر ها؟
نعم، يصلي بهم حتى تكتمل التراويح بوترها، ولكنه يريد أن يقوم شيئا من الليل
أي
بعد ذلك.
نعم.
وفي الحديث أنه لا وتران في ليلة واحدة،
ويجعلوا
آخر صلاتكم بالليل وتر، فماذا يفعل؟
إن شاء الله يا أحمد.
السؤال الثاني يا شيخ
تفضل.
بالنسبة لعذاب القبر هذا تكلمتنا عليه دقيقة أو دقيقتين، لأنه فيه بعض ينكره والبعض يشكك فيه والبعض، ونحن عندنا أنه ثابت وصحيح.
نعم. أبشر يا أحمد أبشر. مرحبا. أم صهيب من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ أحب أن أعرف ما حكم اللي يقرأ القرآن، يعني يعمل ختمة خدمتين دون ما يفهم شيء من القرآن، يعني ما عنده حتى فكرة ما معنى تفسير سورة البقرة وسورة البروج وأصحاب الأخدود.
يعني يقرأ يختم القرآن لكن ما يعرف التفسير والمعنى،
ولا يفهم بعض الآيات اللي ما يفهمهاش.
ما يفهم إيه؟ ما يعرف يعني تفسير القرآن.
نعم، ومهما كان بصح يدير ختمة وراختمة، دائما يختم وما يفهمش.
إن شاء الله يا أم صهيب. عندك سؤال آخر؟
سؤال آخر فيما يخص الحجامة للمرأة، يعني هل يجوز أصلا للمرأة تحجم ولا لا؟
كيف عفوا؟
يعني في أي تحجم الحجامة بالنسبة للمرأة.
الحجامة بالنسبة للمرأة نعم.
وفي أي منطقة من مناطق الجسم؟
إن شاء الله يا أم صهيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أم مهند.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي استفسار بخصوص المضمضة أثناء ما أنا بتمضمض للوضوء.
أي.
يعني حسيت إن في قطرة يعني في حلقي، يعني حسيت بقطرة الماء في حلقي. فأنا سمعت قبل مرة إنه بهالطريقة يعني بطل الصيام، بس لازم أمسك بعض اليوم وأقضي كمان هذا اليوم بعد رمضان. حبيت أستفسر هل الكلام صح ولا؟ أنا كملت اليوم عادي ما فطرت، بس يعني حابة أتأكد هل المعلومة هذه صحيحة ولا لا، إنه أمسك وأرجع أقضي اليوم ولا لا. جزاك الله خير.
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي من الأمس بقي عندي الأخ حسين من الشارقة وفاطمة من دبي، يعني ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. حسين بارك الله فيه سأل سؤالين. قال في سؤال الأول يسأل عن دعاء القنوت في صلاة الفجر، يقول هل ورد؟ أخوي حسين بارك الله فيك، عندنا بالنسبة لدعاء القنوت في صلاة الفجر بالنسبة لوروده ورد، لكن بالنسبة للاستمرارية عليه محل خلاف. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا على أقوام مدة شهر كامل ثم ترك عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الصلوات الخمس، فكون الدعاء النوازل هذا قنوت النوازل يسمى، وليس قنوت الوتر، قنوت النوازل الذي يدعو فيه الإمام بصلاة الفريضة في الركوع الأخير في الركوع من الركعة الأخيرة، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك نشأ خلاف بين الفقهاء، هل يستمر عليه الإنسان، هل يستمر عليه أئمة المساجد طوال العمر والزمان، أم أنهم يعني يأتون به في وقت النوازل بأمر ولي الأمر، يعني إذا أمر ولي الأمر بأن يقنت مثلا في نازلة من النوازل. عندنا مذهبان ومدرستان في مثل هذه المسألة. فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يقنت حتى توفاه الله، ويرون في ذلك حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. القول الثاني، ولذلك هم يقولون بأنه يقنت إلى آخر العمر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا لا، هذا ليس قنوت الوتر، هذا قنوت النوازل. قنوت النوازل الإنسان يقنت وقت النازلة، حصل حرب، حصل فتنة، حصل مجاعة، حصل اعتداء مثلا، يأمر ولي الأمر في كل بلد أئمة الجواب بأن يدعون الله عز وجل أن ينقذ المستضعفين من المؤمنين، أن يدفع ظلم الظالمين بهذه الطريقة. وقالوا بأن النبي عليه الصلاة ما استمر، ولكن الراوي الذي روى الحديث هو روى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط ثم سافر ونقل هذا. ونقل هذا. عموما الصحيح من قول أهل العلم أن القنوت في صلاة الفجر إنما هو للنوازل، وأنه بأمر ولي الأمر يرجع إلى الحاكم السلطان، ولي الأمر هو الذي يأمر الناس بالقنوت بمثل هذا، وبالمدة المحددة، شهر، أسبوع، أسبوعين، عشرة أيام، بالمدة المحددة. لكن أنبه على أنه لا يجوز للإنسان أن يخالف الإمام الذي مثلا يعتقد مشروعية القنوت دائما في صلاة الفجر مثلا، لا، يتبعه في ذلك ولا يختلف عليه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. فإذا كنت أنت يا أخوي حسين مثلا ما ترى القنوت في صلاة الفجر على الدوام ما ترى، لكن صليت خلف إمام مثلا مقلد لمذهب من المذاهب، أو نقول مجتهد أيضا، فرأى هذا، ترفع يديك وتقنت معه بارك الله فيك، ولا تختلف عليه، لا تخالف الإمام مع أنك مجتهد ولا ترى ذلك، لكن قاعدة الشريعة الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، وهذا من مقصد من مقاصد الشريعة، فيتنبه له الإنسان. وتعرف بأن عندنا مذهبان: مذهب يقنت بالسر، يعني الإمام يقف بعد الفاتحة، بعد ما يقرأ الفاتحة وسورة، ويصمت صمت، يعني يصمت لحظات وهو يدعو بسره، هذا مذهب. والمذهب الثاني لا، يرفعون أيديهم بعد الركوع ويدعون بعضهم قبل الركوع. لكن المقصود بأن المسألة هذه تدخل ضمن الخلاف السائغ المحمود، وليس ضمن الخلاف خلاف التضاد الممنوع، لا، من الخلاف السائغ، لذلك تتابع الإمام. حسين سأل عن حكم زكاة الذهب الملبوس، يقول: ما حكم زكاة الذهب الملبوس؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الذي تلبسه النساء وتتحلى به وتتزين به، ولم تقصد التجارة به، ولم تقصد كنز هذا الذهب لأجل بيعه إذا احتاجت إليه، فإن الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم، وهذا هو المعروف عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فما عرف عن أحد منهم أنه كان يخرج الزكاة أو يفتي بذلك. والأدلة الواردة في مسألة إيجاب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال والزينة، يعني تدور ما بين الضعف وعلى فرض الصحة، لها توجيه آخر عند أهل العلم، وما ورد فيها من لفظة الزكاة لا يحملونه على الزكاة الشرعية. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة فيما يظهر والله أعلم، أن الزكاة الذهب الذي عند المرأة من الذهب الملبوس الذي تلبسه دائما، أو حتى هي تقتنيه وما تلبسه يمكن في السنة إلا مرة، ما دام بهذه النية لا زكاة فيه، ولله الحمد والمنة. فاطمة من دبي تسأل تقول: يعني بالنسبة للمرأة التي تقرأ القرآن في رمضان ثم أتتها الدورة الشهرية، هل يمكن أنها تقرأ القرآن أثناء الدورة لتحصل الختمة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذه من المسائل الخلافية، جمهور الفقهاء على المنع، على منع المرأة الحائض من قراءة القرآن، ويستدلون لذلك بجملة من الأدلة ويقيسونها على الحائض. والإمام مالك رحمة الله عليه، وهي رواية عن أحمد واختارها جمع من مشايخنا، وهو الذي أفتي به في هذا البرنامج، بأن المرأة الحائض إذا احتاجت إلى القراءة، كأن تكون معلمة أو محفظة أو طالبة، أو مثلا امرأة تريد أن تختم مثلا حريصة على الختمة وعادتها يعني أيامها طويلة 10 أيام وغير ذلك، لها أن تقرأ القرآن، لكن تنتبه من مس المصحف. فباتفاق أهل العلم على منع مس المرأة الحائض للمصحف، إما أن تلبس قفازين أو تقلب بمسطرة أو بمسواك أو بقلم، أو تجعل أولادها يقلبون لها المصحف، أو تقرأ من المحمول مثلا، الجهاز المحمول تقرأ منه، من هذه الأجهزة الذكية هذه، هذا لا يسمى مصحفا. فلو مسته المرأة الحائض وفيه تطبيق للمصحف ما في بأس، ولله الحمد والمنة. فاطمة تقول: والدتها يعني عندها الزهايمر، تقول يعني ما تصوم لأن لوجود المرض هذا، تقول: ما حكم يعني ما العمل معها؟ أسأل الله تعالى أن يختم لوالدتك بخير. مرض الزهايمر معروف، مرض فيه فقد للذاكرة، ويبدأ تدريجي حتى ينتهي بالإنسان إلى مثل هذه الحالة. ولذلك أختي الفاضلة، المرض المريض بمرض الزهايمر بحيث أنه لا يعرف الأوقات ولا يعرف الأشخاص ولا يميز بين الليل والنهار ولا يميز بين الطهارة وغير الطهارة، هذا معذور خلاص، الآن انتهى تكليفه، لا صلاة ولا صيام ولا بقية التكاليف التي تجب على العاقل البالغ المكلف، ما يجب عليه شيء. ولذلك أنتم لا يجب عليكم أن تخرجوا كفارة عنها ما دام خلاص وصلت إلى هذه المرحلة من النسيان، مرض الزهايمر المعروف الذي فيه فقدان للذاكرة، هذا الذي سألتين عنه، ولذلك الجواب ليس عليها صيام وليس عليها أيضا كفارة في مقابل الصيام، لأنه خلاص انتهى التكليف بالنسبة لها. علي يسأل عن تفسير قول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون الآيات. أخي الفاضل، هذه الآيات جاءت في سورة النور، وهي جاءت عقيب ذكر حادثة الإفك، وحادثة الإفك هي التي قام المنافقون وتولى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول، حيث إنه وشى ووزع الكلام ونمقه وحاول الطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام من خلال حادثة معينة جاءت مصادفة، والله عز وجل قال في كتاب العزيز: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولذلك حصل أهل الإسلام من الخير بمثل هذه الحادثة المؤلمة الموجعة المفزعة التي أقضت المضاجع وأحزنت النبي عليه الصلاة والسلام، وخيم على المدينة حزن بسبب هذا الترويج والتضليل الذي مارسه المنافقون، أصبح خير. حتى تقول عائشة أم عبد الله الصديق بنت الصديق رضي الله عنها حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول: والله إني لأحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآنا، كنت أظن، لأنه واثق من نفسه، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا، لكن ينزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، 10 آيات في سورة النور في براءة عائشة رضي الله عنها البتول المبرأة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فيما يظهر يا أخي الفاضل أن هذه الآيات جاءت بعد هذا السياق لتشير إلى طهارة فراش النبي عليه الصلاة والسلام، إلى طهارة أهل النبي وبيت النبي عليه الصلاة والسلام، فزوجاته من أهل بيته ومن أهل بيته. ولذلك قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، بهذا المعنى، والطيبات للطيبين. فعائشة طيبة تليق بالطيب عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. هناك قول لبعض الفقهاء وأوجه التفسير في هذه الآية مختلفة، منهم من يقول الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين، ومنهم من يقول الأعمال الخبيثة للخبيثين والأعمال الطيبة للطيبين، هناك جملة من المعاني. علي يسأل يقول: هل صلاة التراويح تغني عن قيام الليل؟ يا علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، صلاة التراويح من قيام الليل، صلاة التراويح يا أخواني ويا أخواتي من قيام الليل، لأن قيام الليل يبدأ من صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، هذا هو قيام الليل. وأفضل أوقات قيام الليل الثلث الأخير، هذا أفضل الأوقات، وهذا فيه التجلي الإلهي، النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، فيقول الله عز وجل: هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليل. ولذلك أخي الفاضل، من قام أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل فقد قام الليل. وما يذكره بعض العلماء من تقسيم الليل إلى تهجد وإلى قيام، وأن التهجد يكون بعد نوم، يعني هذا محل، وإن كان مرويا عن بعض العلماء من السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا أن قيام الليل في الواقع يشمل ما قبل النوم وما بعد النوم، ولو أن امرأ سهر الليل كله وقامه يسمى قيام وتهجد وهذا، ولذلك الأمر في هذا واسع ولا مشاحة في الاصطلاح. علي يسأل يقول: ما حكم صلاة الإنسان الفريضة والمؤذن يؤذن؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأذان علامة على الوقت، فإذا أذن المؤذن دل على أن الوقت قد دخل، والعلماء يستحبون للإنسان أن لا يعاجل إلى أن لا يبادر إلى الصلاة وأن لا يتعجل الصلاة، وإنما ينتظر يعني جزءا يسيرا من الوقت فيصلي فيه السنن القبلية الراتبة، إن كانت الصلاة لها سنة قبلية. وبالنسبة للرجل البالغ العاقل يجب عليه أن يشهد الجماعة في المساجد مع المسلمين، لأن الله تعالى إنما إنما أمر ببناء المساجد لهذا الأمر. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. ثم قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيات. والمعنى أخي الفاضل بأن الإنسان ما ينبغي أن يعاجل الصلاة، لكن أحيانا قد يوجد شخص عنده ظرف طارئ جدا يحتاج أن يخرج. مثلا شخص الآن في المطار ينادى على المسافرين لإغلاق البوابة، فهو الآن أذن فيرى بأنه إذا صلى الآن الحمد لله يكون قد صلى في الوقت وأدرك أيضا الرحلة ولا تفوته الرفقة أيضا ولا الرحلة، فيصلي وإن كان المؤذن يؤذن لإدراك هذا الأمر، أو لفوات رفقة مثلا ينتظرونه هو قال أريد أن أصلي فيخشى أن يفوته مثلا في سيارة أو في أي شيء آخر، أو يكون عنده عمل ضروري يعرف بأن الآن يعني إذا انتظر الإقامة ربما سيعاقب أو ربما هو تأخره سيترتب مفاسد تدخل على البلاد وعلى العباد وتدخل كذا، فممكن أن يصلي أثناء الأذان ثم يمارس عمله. أما قضية اختيار هكذا لا، ما ينبغي، إنما ينتظر، والعلماء يذكرون في هذا جملة من الأحكام. علي يسأل عن الصائم المسافر، يقول: إذا كان السفر يعني غير شاق هل له أن يفطر؟ يقول: الآن الحمد لله السيارات والطيارات وشيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل، أولا ربنا جل وعلا قال فمن يقول جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك الإنسان إذا سافر جاز له الفطر سواء كان السفر شاقا أو مريحا. ولأجل هذا قال العلماء: العلة في الفطر إذا كان الرجل مسافرا هي السفر للمشقة، المشقة هذه الحكمة، هذه تسمى الحكمة. الحكمة يعني من السفر لكونه شاقا، لأن في الغالب أن السفر شاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب. حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: بل العذاب قطعة من السفر. بالمعنى فعلا السفر حتى لو كان طائر، تشوف الآن الإجراءات لما تجي تدخل المطار، يعني إجراءات العفش وإجراءات يعني تخليص بطاقة الصعود، ويعني فيها مشقة، وأيضا النزول كذلك. فعموما احنا نقول بأن علة الفطر في السفر هي السفر وليس المشقة، لكن العلماء اختلفوا في الأفضلية في الأكملية، هل للإنسان الأفضل أن يفطر في السفر أم أن الأفضل أن يصوم؟ ثلاثة أقوال. عندنا فريق من أهل العلم قالوا بأنه الأفضل أن يفطر الإنسان في السفر، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فقالوا بأن الأصل أن الإنسان يفطر. القول الثاني قالوا: لا، الأفضل أن يصوم، الأفضل أن يصوم، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة وجمع من الصحابة كانوا لا يفطرون في السفر، كانوا لا يفطرون في السفر، فقالوا الأفضل إتمام الصيام. القول الثالث وهو القول الوسط الذي فيه جمع بين الأقوال، وأنا أتكلم يا علي الآن في إيش؟ في الأفضلية وليس في الحكم، في الأفضلية، في الأكملية، في الأحسن بالنسبة للإنسان. فإذا كان فعلا السفر شاق فالأفضل الفطر، ويحمل عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا لما رأى رجلا مغمى عليه والصحابة يعني يرشونه بالماء ويضللونه، فسأل فقالوا صائم، قال كلكم خير منه. وقال أيضا: ذهب المفطرون بالأجر. ولما شاف أناس أبوا إلا الصيام كان الجو حار قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فقال العلماء بأن لأن السفر كان شاق، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني رسول بعثه الله رحمة للعالمين. أما إذا كان السفر مريح مثلا مثل ما ذكرت طيارة مثلا أو سيارة وإنسان والمسافة ليست بذاك، فالأفضل الإكمال، هو يعتقد أن يستطيع يكمل الصوم، الأفضل أنه يكمل صيامه. ويحملون الأحاديث الواردة في صوم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض سفره، وليس في كل سفر، أحيانا كان يفطر وأحيانا كان يتم صومه صلى الله عليه وآله وسلم. بدر من السعودية يسأل عن الزكاة، يقول أنا عندي راتب، عندي حساب واحد في المصرف يدخل فيه الراتب، يقول يعني كيفية الزكاة، سمع أقواله شيء من هذا القبيل. يا بدر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك. أخي الفاضل، بالنسبة لي ما عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، لأن كثير من الإخوة والأخوات يتصلون بنا يقولون كيف نزكي الراتب. الراتب ما عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، عندنا شيء اسمه زكاة المال. فأي شخص دخل عليه مال سواء من راتب، من أجرات، سواء كان من معاشات مثلا تقاعد ولا شيء، دخل عليه مثلا من تجارة، دخل عليه من شيء، هذا المال حتى تجب فيه الزكاة لابد من شرطين. الشرط الأول مرور 12 شهر على هذا المال، والشرط الثاني أن يكون قد بلغ النصاب طوال 12 شهر قمري. لاحظت يا بدر، يعني عندك مال بلغ النصاب، أنت قبل شوي قلت لي عندك بلغ النصاب، النصاب إما يحسب بالذهب أو الفضة، ودائما أنا أشرح لإخواني وخواتي من يشاهدني حسابه بالذهب معرفة سعر جرام الذهب وقت حولان الحول وضربه ب 85 على الراجح، طبعا 85، فيظهر عندنا ماذا؟ يظهر عندنا المبلغ، هذا المبلغ يسمى نصاب. ومثلا أضرب مثال، لو افترضت فرضا يعني أن سعر الجرام 100 ريال أو 100 درهم، أضربه ب 85 8500، إذن هذا 8500 يعتبر هو إيش؟ النصاب. لو رحنا للفضة نجد الفضة أقل، فلو افترضت مثلا جدلا فرضا أن سعر جرام الفضة 10، طبعا أضرب التمثيل حتى أن تكون الحسبة يعني منضبطة، وإلا أعتقد جرام الفضة يمكن 3 دراهم أو 4 دراهم أو أقل ما أدري، لكن عموما نقول 10 عندنا نصاب الفضة 595، 10 في 595 5950، هذه سمى النصاب. يعني اللي عنده 5000 لازم يزكي. طبعا أنا أول مثال، ها لحد يروح يقول والله هذا نصاب الفضة، لا أعتقد نصاب الفضة يمكن يصل إلى 3000 درهم أو 3000 ريال أعتقد والله أعلم، فهذا مثال أضرب لك. فإذا حال على هذا المبلغ الحول يجب عليك تزكيه. تقول لي أنت والله يا شيخ أنا الآن ما يحول كل المبلغ عليه، يدخل الراتب الأول ثم الراتب الثاني، الراتب الأول حال عليه الحول، إذا تزكى الراتب الأول الراتب الثاني تبدأ على تزكي بهذه الطريقة. لكن أنا يمكنك إذا كنت تتابعني أخي بدر دائما أقول بأن هذه العملية شاقة ومتعبة، متعبة حتى يعني لجهات عندها كوادر من الموظفين متعبة بالنسبة لهم. فأنا دائما أقترح على اللي يسألني أقول له يا أخي إذا جيت آخر السنة شوف اكشف حسابك وشوف إيش المبلغ الموجود وزكي، فتكون أنت ولله الحمد زكيت اللي حال عليه الحول وقدمت زكاة اللي ما حال عليه الحول، لأنك تضطر في كل شهر أنك تزكي. يعني مثلا الراتب الأول ما دام موجود حال عليه الحول زكي، الراتب الثاني تقول لي أنت والله لا والله يا شيخ شوف أنا الراتب الأول أصرفه مباشرة، إذا ما عليك زكاة. تقول الراتب الثاني لما يجي أصرفه وينقص عن النصاب، إذا ما عليك زكاة. الراتب الرابع نفس الشيء ما عليك زكاة. إذا كان بهذه الصورة تقول لي لا والله أنا الحمد لله أجمع أصرف جزء من الراتب ويبقى عندي شيء يحول عليه النصاب، أنا أنصحك، وهذه حقيقة يعني من المهم جدا يلتفت لها الناس، أنه زكي الموجود، وتكون قد زكيت على اللي حال على الحول، واللي ما حال على الحول قدمت زكاته، بهذا تكون مرتاح ولله الحمد ومأجور، وقدمت شيء للفقراء والمساكين. ولا يخفاك بأن الزكاة هي ربع العشر، يعني اللي عنده 10,000 ريال يطلع 250 ريال، اللي عنده مثلا 100,000 ريال يطلع 2500، وكلما زاد المبلغ كلما قلت الزكاة، يعني بالنظر إلى مسألة النسبة والتناسب. ها طيب، عندي فاصل قصير نروح له ثم نعود لكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول ناوية تروح العمرة إن شاء الله، تقول احتمال إقلاع الطائرة في 11:30-12، تقول نصل هناك في وقت الظهر في جدة، تقول يعني كيفية الصلاة وكيفية الجمع والقصر. أم محمد الله يرضى عليك، طبعا أولا ما يجوز للإنسان أنه يقدم الصلاة على وقتها، يعني الساعة 11:30 الساعة 12 ما دخل وقت صلاة الظهر، ما يجوز، ويحرم على الإنسان أن يتعمد ويقدم الصلاة على وقتها، ومن صلىها فهي سنة ما دام أن لأن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، فالله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني
إذا دخل عليك الوقت وأنت في الطائرة بالخيار تبغين تصلي صلي صلي، يعني حاولي أنك تصلين قائمة إذا استطعتي، ما استطعت تصلين جالسة. لكن أنا أنصحك يا أختي أم محمد، وهذا شيء مريح لك وأنت رايح عمرة، الوقت معك. يعني إذا رحت الآن الساعة مثلا 12 في توقيت مكة، توقيت السعودية الساعة 11، يعني باقي على الصلاة على أذان الظهر يمكن ساعة ونصف. فأنا أنصحك يا أختي الفاضل أنك إذا طلعت لا تصلي، إذا وصلت جدة صلي هناك في المطار، أو صلي في مكة إذا رحت وسكنت في الفندق، صلي الظهر ركعتين وصلي العصر ركعتين، الحمد لله تكونين قد يعني وافقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اللي أنصحك فيه، أنصحك فيه ما دام توقيت الطائرة حسب ما ذكرت 11 ونص أو الساعة 12، خلي الصلاة في مكة أو في جدة. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني إذا وصلت مثلا هناك وكنت تعبانة جدا، يعني هل يلزم أني أعتمر ولا ممكن أريح؟ لا يا أختي الفاضلة، ريحي ما في شيء. يعني للأسف بعض الناس الآن يعتقد خلاص ما دام أحرم ودخل مكة لازم يحرم. لا، مو بشرط، لو خليته بعد يوم ويومين ما في مشكلة. أهم شيء أن الإنسان يجتنب محظورات الإحرام، الطيب وقص الشعر وتغطية الرأس للرجل مثلا، والمرأة ما تلبس البرقع ولا القفازين إلى آخر، يعني النقاب، هذه كلها من محظورات الإحرام. فيا أختي الفاضلة إذا وصلت مكة وأنت تشعرين بتعب وترين بأنك لو اعتمرت الآن ما تستفيدين وترهقين ولا تتلذذين بالدعاء ولا شيء، لا، روح الفندق وريح الحمد لله، واسألي عن الوقت اللي مريح حتى تدخلين إلى المسجد الحرام وتعتمرين بكل راحة وطمأنينة وسكينة وهدوء وخشوع، حتى لو كان ثاني يوم. يعني بعض الناس يقول لك والله الآن صعب أشعر بإرهاق، خلي ثاني يوم ما فيها شيء، أو بعد صلاة الفجر صلي الفجر وروح مثلا اعتمر وتقبل الله من الجميع. فاطمة تسأل عن علاج، تريد نصيحة عن في علاج العجب والرياء. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للرياء، هو إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، بمعنى أن الإنسان يصلي مثلا أو يتصدق أو يعتمر أو يحج أو مثلا يقرأ القرآن، هو أصلا ما يريد هذه، هي أعمال دينية، أعمال أخروية، الأجر فيها أخروي والجزاء أخروي، فهو يفعلها لأجل الدنيا حتى يحصل على منافع شخصية، مصالح شخصية، يعني بهالطريقة هذه، أو يريد مدح الناس وثناء الناس حتى يقول ما شاء الله هذا المحسن الكبير، هذا اللي ما شاء الله دائما يعتمر، هذا اللي دائما يحج، هذا ما شاء الله اللي يقرأ القرآن صوته جميل، هو يريد ذلك، هو يريد ذلك. أما إذا أثنى عليه الناس هو لا يريد هذا ويكره هذا، فهذه عاجل بشرى المؤمن، هذا ليس من الرياء، الرياء عمل قلبي، يعني ما حد يعرف أن هذا مرائي إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو الذي يطلع على الغيوب، عفوا، هو علام الغيوب، فلا يطلع على القلوب إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك ما نستطيع نحكم الآن على الناس نقول هذا مرائي إلا إذا أبدى شيء. عموما فالرياء الشرك الأصغر، سماه النبي عليه الصلاة والسلام شركا، ولذلك هو الشرك الأصغر. والرياء في واقع الأمر المرائي يجمع على نفسه مفسدتين، المفسدة الأولى ذهاب الأجر، فليس له من عمله أجرا، ليس له من هذا العمل أجر ولا ثواب. والأمر الثاني الخسارة أو التعب، إذا كان تعب بدني أو خسارة مالية، فهو يجمع على نفسه مفسدتين والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك سئل بعض السلف عن الرياء أو ترك، قال ترك العمل لأجل الناس، ترك العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، الإخلاص أن يعافيك الله عز وجل منهما. ولذلك مهم جدا أن يفهم المرائي هذا الأمر، وكان السلف الصالح يجاهدون أنفسهم يجاهدون نياتهم، حتى إن أحد يقول يعني إن, 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 إن نيتي تتقلب علي، ولذلك يجاهدون أنفسهم يقولون ماذا أردنا بأعمالنا، ماذا أردنا بأقوالنا، حتى إن الشخص إذا شعر بأن والله نفسه بدأت هذا قام من المجلس أو قام أو ترك الحديث. هذا ما يتعلق بالرياء. طبعا يا أختي الفاضلة، بعض الناس للأسف صار عنده وسواس، يعني بعض الناس الآن يفسر كل شيء رياء، وهذا غلط، هي التوازن، مسألة توازن واعتدال. أما العجب فهو الداء الدفين والعياذ بالله، العجب هذا الداء الدفين، قد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بأن حذر وبين بأن الناس إذا يعني يعتقدون بأنه لا يذنبون فإن هناك ما هو أخطر من الذنوب، وذكر العجب عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في آخر الزمان إعجاب كل ذي رأي برأيه، كل ذي رأي برأيه. والذي يظهر لي والله أعلم زماننا هذا يعني ظهر هذا جلي، حيث أن وسائل التواصل هذه وهذه الثورة المعلوماتية جعلت أغلب الناس يدخلون في هذا الباب الخطير، وأصبح كثير من الناس الآن عنده إعجاب بنفسه، حتى لدرجة بعض الناس ما عنده أدوات الفتوى ولا عنده الأهلية للفتوى، تجد يدخل في باب الفتوى يفتي يقول هذا حلال وهذا حرام، يفتي في مسائل الطلاق ومسائل النكاح ومسائل الأموال، شيء خطير. بعض الناس أصبح يتدخل في كل شيء، في الطب وفي الرياضة وفي السياسة وفي الفتوى وفي الدين وفي الأمور الاجتماعية، هذا العجب بحيث يرى نفسه بأن فعلا امتلك الحقيقة المطلقة، بحيث أنه والله أصبح قبة الفلك الذي لا تغيب عنه الشمس يعني، وهو ممكن قد يكون مسكين لا يعرف أبجديات العلم ولا كذا. أصبح بعض الناس الآن يعني يرى بأنه من المهم أن يبدي رأيه، ولذلك يخوضون خوضا عظيما، وهذا هو العجب، العجب بأنك ترى نفسك وأنت على خلاف ذلك. الأصل في المسلم أن يهضم من حق نفسه، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يهضمون من حقوق أنفسهم، فهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لما جاء ذكر يونس قال لا تفضلوني على يونس بن متى، وقال أيضا لا تفضلوني على موسى، وموسى ويونس أتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، أتباع للنبي، أخذ الله عليهم العهد والميثاق لأن بعث محمد لتتبعن ولتنصرن ولتؤازرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. ومع ذلك كان رسول الله يتواضع، تواضع عليه الصلاة والسلام. الأنبياء عليهم الصلاة يتواضعون، العلماء يعني عندنا نماذج عظيمة، يعني بعضهم بلغ الاجتهاد المطلق فينزل ويضع التراب على رأسه يقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتيها من عنده يأتي. الأئمة الأكابر الأماثل هذول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، اقرأ في سيرتهم تشوفين عجب عجب من تواضعهم واتهام نفسهم، يتمنون يقول ليت الأمر كفافا لا لنا ولا علينا، ويقولون يعني قول عظيم، يقولون يعني يهضمون من حق أنفسهم ويحرصون على، حتى أن الشافعي رحمة الله عليه والله أني لأفرح أن يجري الله الحق على لسان خصمي، الله أكبر، يقول أفرح أتمنى أن لما أناقش شخص أن الله يجري الحق على لسانه. هذا هؤلاء الذين برئوا من هذا المرض الدفين، الداء الدفين، مرض العجب. ولذلك يا أخواني قولك من عملك، ولذلك سيحاسبك الله عز وجل عنه، والله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف. وبعدين الجزاء، جزاء هؤلاء المعجبين ومتكبرين، هذول الذين تاهوا في ذواتهم ورأوا بأنهم فعلا يعني جنس يختلف عن الآخرين وكذا، هؤلاء يحشرهم الله يوم القيامة أمثال الذر، تطأهم الخلائق بأقدامهم يوم القيامة. تعرفون الذر؟ الذر هذا اللي الحاجة الحقيرة الصغيرة هذه التي قد لا ترى إلا مع أشعة الشمس حينما تدخل مع النافذة، هؤلاء يحشرون أمثال الذر تطأهم الخلائق يوم القيامة. فالمسلم اللي يتواضع الله عز وجل يرفعه، والذي يتكبر الله عز وجل يضعه. فاطمة تسأل تقول كيف أفرق بين الحلم والرؤية وأن هذا إنذار وهذا بشارة؟ أخت الفاضل الأمر ظاهر، بالنسبة للحلم من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، فيأتي بتهاويل، يأتي بأشياء فعلا مفزعة ويعني وتجعل الإنسان يدخل في دائرة القلق، هذا من الشيطان. فالإنسان إذا استيقظ تفل عن يساره 3 مرات واستعاذ الله، استعاذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية، واستعاذ بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم، وغير جهة نومه وقام وتوضأ وصلى لا يضره. وربنا جل وعلا إذا فعل الإنسان هذه الخطوات اقتلع هذه الحلم ولا يذكره. أما الرؤية فهي من الله واضحة، الرؤية واضحة، واضحة المعالم، فيها رمزية، فيها كذا، فلذلك الرؤى هذه ما بين مبشرات ومنذرات، أحيانا تكون الرؤية مبشرة لك وأحيانا قد تكون منذرة وهي من الله عز وجل، ولذلك الإنسان لا يفسر الأمر لنفسه وإنما يلجأ إلى معبر من المعبرين الذين اشتهروا بمتانة الدين ورسوخ القدم والثبات، وأيضا من الذين يمتلكون فعلا القدرة والأهلية وأدوات التعبير الصحيح، وشهد لهم العلماء وشهد لهم الناس. فاطمة تسأل تقول كيف أعرف بأن الله راضي عن العبد أو راضي عني؟ أخت الفاضلة، يعني الإنسان لا ينبغي له أن يشتغل بمثل هذه النتيجة، وإنما الواجب عليه أن يشتغل بالخطوات التي تقود إلى رضا الله سبحانه وتعالى. للأسف بعض الناس الآن شغله الشاغل يقول كيف أعرف أن الله راضي عني؟ هو ليش يقول هذا الكلام؟ لأن أحيانا في حياته عقبات ومشاكل ويعني صعوبات وعسر هنا، فهو يعتقد بأن الله مو راضي عنه. ليش؟ لأنه ما توظف، ما تزوج، مرض، عندها مشكلة مع زوجها، عندها مشكلة مع زوجته، مع جارة، مع رئيسه في العمل، مع كذا، فقال هذا أكيد أن الله غير راضي عني، وهذا غلط غلط. ولذلك يا أخوان من تضيع العمر هذا النزيف في الوقت والهدر، نقول والله أعرف كيف الله راضي عني. الله عز وجل ما طلب منا هذا، ما طلب منا أن ابحثوا واكشفوا كيف أنا راضي عنكم. الله عز وجل أمرنا بطاعته وبعبادته وبالعمل. فقضية أنه والله أربط هذا بهذا غلط. نحن ما نمتحن الله، الله هو الذي يمتحننا، هو الذي يختبرنا، لأنه نحن عبيده، يفعل بنا جل وعلا ما يشاء. نحن عبيده، نحن عبيد الله عز وجل، خلقنا ودبرنا وصنعنا وأوجدنا، ها، ويفعل بنا ما يشاء سبحانه وتعالى. لا يسأل ربنا عما يفعل، نحن الذين نسأل. ولذلك قلت الفاضلة انصرفي عن مثل هذا الأمر واشتغلي بالعبادة. إذا كان والله ربط رضا الله عز وجل بأن يعيش الإنسان طوال حياته السعيد، إذن الأنبياء على غلط بهذه النتيجة، هذه الحسبة. الأنبياء منهم من قتل، منهم من هجر عن وطنه، منهم من ضرب، منهم من خنق، منهم من يعني أوذي في عرضه في بدنه. هل معقول بأن الله غير هذا؟ صفوة الخلق، صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام. معقول نقول والله لأن الله غير راضي عنهم لكون كذا؟ لا، مو صحيح. ولذلك بل الذي يؤكد أن الله عز وجل راضي عن العبد حينما يبتليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وفي لفظ أصاب منه، يقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل. فيا أخت الفاضلة الله يرضى عليك وجميع أخواني، اشتغلوا بالعبادة بالطاعة، نقلوا إسلامكم وإيمانكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم من كل الشوائب المكدرات، ها، واحرصوا على اتباع الكتاب والسنة واتباع يعني هدي الصحابة الكرام، وكونوا على هذا المسلك وستجدون الثمرة والنتيجة يوم القيامة بإذن الله. أحمد بن أبو ظبي يقول إمام يصلي بالناس ويوتر بهم، يقول يحب أن يقوم الليل ويصلي من الليل في سكينة وطمأنينة، يقول هل له ذلك وكيف وقد أوتر أول الليل؟ أخي أحمد رضي الله عنك بارك الله فيك، له ذلك بشرط أن لا يوتر مرة ثانية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. فهو أقام مصلحة دينية للناس حين أم بهم وأوتر بهم، هذه مصلحة عظيمة، وحصل خيرا وأجرا وثوابا كبيرا، فهذه نعمة. فإذا أحب أن يقوم مثلا في آخر الليل له أن يقوم، مثل ما قام النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين بعد الوتر، صلى ركعتين لكن لا يوتر، لأن سلم قال لا وتران في ليل، وما في داعي أن ينقض الوتر السابق، لأن بعض الفقهاء يقول بأنه إذا قام آخر الليل جاء بركعة تنقض ركعة الوتر. لا، ما عندنا شيء اسمه نقض، يصلي ركعتين، هذا والثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحمد يسأل يقول أو يريد نصيحة عن مسألة عذاب القبر. أخي الفاضل والله الحديث عن هذا طويل والوقت يدركنا، لكن ما يمنع أنني أوجز في مثل هذه المسألة. أولا، أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وقد حكي هذا الإجماع، حكى هذا الإجماع جمع من أهل العلم من لهم عناية بتتبع مسائل الإجماع ووضعوها في مصنفات العقيدة. لماذا؟ لأن مسألة تخص العقيدة، هذا أمر. الأمر الثاني أن عذاب القبر ونعيم القبر أمر غيبي وليس أمر محسوس مادي، بحيث أننا والله نحاول أن نكتشف هذا الشيء، لا، وإنما أمر غيبي. فالله عز وجل جعل الدور بالنسبة للإنسان ثلاثة: الدنيا والآخرة والبرزخ. أما الدنيا فهذه التي نعيشها، وأما الآخرة فهي دار الدار الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها أبدية الله، أبدية الله، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. البرزخ هي حياة أهل القبور، هذا البرزخ، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، يحجز بين الدنيا والآخر. هذه الحياة أخبرنا الذي يعلم السر وأخفى، أخبرنا الذي خلقنا، وأخبرنا صاحب الشرع الذي يوحي ربنا جل وعلا إليه أن هذه الحياة غيبية، لكن فيها نعيم وعذاب، فيها نعيم وعذاب. ولذلك نحن حينما صدقنا الله، آمنا بالله وصدقنا كتابه وآمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدقنا بنبوته وما يأتي به، يجب علينا أن نؤمن بهذا، لأنه ليس هناك فرق بين أن نؤمن بهذا وأن نؤمن بالحوض وأن نؤمن بالميزان وأن نؤمن بالصراط وأن نؤمن بالجنة وأن نؤمن بالنار وأن نؤمن بالبعث بعد الموت. هذه مثل هذه، ولذلك نحن ما نراها. كذلك نحن نؤمن بوجود الروح. الله عز وجل قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح هذه لو خضعناها للمادة ما انتهينا، ما نعرفها كيف لونها، شكلها، طعمها، مكانها من الجسد، ما نعرف، الله عز وجل أخفاها. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم قليلا. نحن نصدق بما ذكر الله من الأمم السابقة والقرون الخالية وما حصل للأمم وللأفراد من الكوارث والمصائب وما حصل أيضا للأنبياء من المعجزات، وهذه كلها أمور يعني غيبية لأنها سابقة، نحن ما شاهدناها، ما شاهدناها، ولذلك الله عز وجل أخبر نبيه عنها، ولذلك نحن نؤمن بها. كل ما ورد في القرآن، قصة خضر مع موسى، قصة إبراهيم مع النمرود، قصة نوح مع قومه، المعجزات هذه، الطوفان ولا كذا، كل هذه مما نؤمن به. ولذلك إذا قلنا وقررنا بأن المسألة غيبية انتهت المشكلة. فما يأتي شخص يقول لك والله كيف كذا وكيف كذا، وربنا جل وعلا يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية نص ظاهر صريح على أن هؤلاء يعذبون في قبورهم ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب غليظ. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميم. حديث صريح يحفظه التلاميذ الصغار قبل الكبار. أحاديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة وجد عندها امرأة يهودية فقامت فقالت: ماذا؟ قال: ماذا كانت تقول؟ قالت: تقول بأن أهل القبر يعذبون. قال: نعم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذاب أهل القبر وكيف أنهم يعذبون، لكن هذا العذاب ليس من الأمور المحسوسة المادية التي نراها، وإنما هذا من الغيب. الغيب هنا يأتي الإيمان. ولذلك الله عز وجل قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من الصفات المتقين المؤمنين إيمانهم بالغيب. ما هو الغيب؟ الغيب ما غاب عنا، ما غاب عنا. يعني لو جاء شخص قال والله أنا أؤمن بهذا القلم، ضحكنا عليه: كيف تؤمن بهذا القلم هو أمامك؟ لا، الغيب ما غاب عنك، الغيب ما غاب عنك مما أخبر الله عز وجل به وما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن لو جاء شخص مثلا وقال والله يوجد شيء فلاني، نحن لا نراه، كلامه محتمل للصدق والكذب، لكن لما يأتي الخبر عن الله والخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه، يجب على المسلم أن يسلم. ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبو بكر الصديق لما جاءه أبو جهل يحاول أن يعني يشوش عليه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن أسري به في ليلة وعرج به إلى السماء السابعة، أمر مما يحير العقول، لكن ما تحير العقول لأن الله فعال لما يريد، هو يحير العقول. فلما جاء عند أبو بكر قال له: توقع من أبو بكر يعني يقول أسأل أو شكك؟ لا، قال إن كان قال فقد صدق. هذا الإيمان، أنا أؤمن بهذا النبي الكريم مصدق به، فكل ما يقول حق وصدق. ليس لي الحق بأن أقول والله أشوف وأرجع وأراجع وأنظر وأحكم عقلي، ليس لي الحق. وما في شيء من نصوص الشريعة يعني يتعارض مع العقل الصريح، كل نص صحيح يتفق مع العقل الصريح. فالمقصود يا أخوان، جزاك الله خير أخوي أحمد، أنت ذكرت بعض الناس، هذا ليس جديد، موجود للأسف، لكن بعض الناس للأسف يعرض نفسه للبلاء وقد عافاه الله عز وجل. الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في سنته. أعتذر منك، هذه يعني خلاصة وموجز للجواب عن مثل هذه المسألة. أم صهيب من فرنسا تقول: ما حكم من يعمل ختمة أو ختمتين ولكن ما يعرف تفسير القرآن، ما يعرف معنى القرآن؟ أخت الفاضلة، لا يضره ذلك، وهذا من فضل الله عز وجل. فالله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقرأه العربي والأعجمي، يقرأه العالم والعامي، يقرأ الذي يعرف التفسير والذي لا يعرف التفسير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه له أجران. فلا يلزم يا أخت الفاضلة من قراءة القرآن أن نعرف التفسير، لكن الأفضل والأكمل أن نعرف التفسير. لكن شخص مثلا غير عربي وقريب عهد بالإسلام الآن وما يعرف هذا، يقرأ القرآن، نعم كل حرف له بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أم صهيب تسأل عن الحجامة للمرأة جائزة؟ نعم، يجوز للمرأة أن تحتجم كما يحتجم الرجل، لكن تحتجم عند امرأة. قضية منطقة الحجامة الأمر ما دام للتداوي يجوز، ما دام أنه محتاجة إلى ذلك يجوز، في الرأس، في الظهر، في العنق، في الصدر، في مثلا مناطق مثلا أخرى، لكن أهم شيء عند امرأة، والضرورة تقدر بقدرها. يعني إذا كان في قريب من منطقة العورة أو شيء تقدر بقدر إذا احتاجت إلى ذلك. عموما الحجامة جائزة للمرأة كالرجل. أم مهند بارك الله فيها من العين تقول بأنها تمضمضت وشعرت بأن هناك قطرة سقطت في حلقها، تقول: هل بطل صيامي؟ تقول: أنا صائمة، أكمل صيامي. أخت الفاضل أم فهد، عفوا أم مهند، أنت تقولين والله حسيت، لا، هذا إحساس غير صحيح، إحساس غير صحيح. هذا الشيطان أحيانا يخيل للإنسان ويهيئ ويجعله يتهيأ، يعني يجعله عفوا يتخيل بأنه دخل قطرة ولا كذا، هذا كلام غير صحيح. الفاضلة، الآن الإنسان لما يتمضمض طبيعي بأن اللسان يبقى مبلول. الإنسان الآن شفت واحد يتوضأ وبعد الوضوء ينشف لسانه ما في أحد، فيبقى شيء من الماء، هذا معفو عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق لأنه أخطر من المضمضة، فالإنسان ما يتحكم بالاستنشاق لأنه قد يدخل، هذا المبالغ. أما الاستنشاق يستنشق المتوضئ، المضمضة لا يتحكم فيها، فالإنسان يمج الماء فيبقى بقايا على اللسان وفي المنطقة التي يعني هي مركز اللعاب وأيضا في الشدقين، يبقى شيء بقايا بلل، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. كنت والله قطرة وكذا، انتبهي من الوسواس، انتبهي من دخول الشيطان عليك، كملي صومك الله يرضى عليك ويبارك فيك، وأشياء هذه حسيت أو شكيت أو كذا هذه كلها ملغية، لا تلتفتين إليها، وكوني على ما أنت عليه بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.